الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة توب نت. أقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب، طلبنا بالأمس أو كلفناكم بالأمس بتكليف، نريد من أحد الإخوة أن يجمع ما عند الإخوة ثم يأتي به مرة واحدة. تجمع حتى نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن يكتمل اجتماع الأوراق، هذه فائدة لا علاقة لها بالدرس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد الصلوات 4 صيغ، منها التسبيح 10 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10 مرات. وقد ذكر العلماء فيها أن هذه الصيغة تقال حينما يكون عند الإنسان أمر يستعجله، فتكون صيغة من الصيغ. وإن لم يكن فيها التسبيح 100 أو 99، لكنها واحدة من الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعملها الشخص أحيانا. وقد كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الأيام البيض، وكان يصومها بصورة معتادة، بعد أن ينتهي من صلاة المغرب يسبح 10 10 10، يسبح سبحان الله والحمد لله الله أكبر كل واحد 10، ثم يفطر، ثم يعود بعد ذلك إلى درسه. فهذه فائدة بالنسبة لمن كان عنده درس أو كان عنده شيء وأراد ألا تفوته سنة التسبيح، وفي نفس الوقت أن يحصل الدرس أو يصل إلى ما يريد. عندنا بالنسبة للتدبر، هذا درسنا الثالث من الدورة التأصيلية التطبيقية في تدبر الذكر الحكيم، وهذه ليلة الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة من عام 1432 للهجرة. هناك عدة نقاط نذكرها قبل الدخول في الواجب. التدبر أيها الإخوة، وإن كان مطلوبا في القرآن الكريم، فالتدبر مطلوب في أمور أخرى. نحن الآن دورتنا عن تدبر الذكر الحكيم، ولكن الإنسان إذا رزقه الله ملكة التدبر فإنه محتاج للتدبر في أمور أخرى. نفس التدبر الذي يقوم به الإنسان مع آيات القرآن الكريم يحتاجه في مواضع أخرى. الأذكار التي تقال في الصلوات، الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، الأذكار التي تقال في المناسبات، كل هذه تحتاج إلى تدبر. وكذلك الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه جل وعلا يحتاج فيه إلى تدبر. هذا بالنسبة للأقوال. كذلك يحتاج الإنسان إلى تدبر في الأفعال، حركات الصلاة، التكبير، الركوع، السجود، كلها مواضع من مواضع التدبر. فالتدبر، وإن كنا نتكلم عن تدبر القرآن، فالتدبر نحتاجه في أمور كثيرة. وإذا أصبح التدبر سمة للشخص لم يكد يفوته شيء دون أن يستفيد منه، بل حتى التفكر في آيات الله الكونية هي جزء من التدبر العام، من التدبر بمعناه العام. إذن نحتاج أيها الإخوة، لا نقول إلى إحياء تدبر القرآن في نفوسنا، بل نحتاج إلى إحياء خلق التدبر، نحتاج إلى إحياء وظيفة التدبر كوظيفة من أهم وظائفنا التي يتغير بها طعم الأمور من حولنا. فمن رزق التدبر فقد رزق خيرا كثيرا، وعليه أن يعمم التدبر، لا يكون مقتصر فقط على القرآن، بل الأذكار ما يقوله في الصلوات، التكبيرات، حركات الصلاة، وكذلك التدبر في التغيرات التي تحصل حوله، فيصبح قلبه متدبرا متذكرا بصورة دائمة. وهذا الأمر كما ذكرنا يحتاج إلى تمرين، ويحتاج إلى مزيد من العناية ومن الافتقار لله جل وعلا. الأمر الثاني، حينما نتكلم عن التدبر، وأظن هذه المسألة قد تكون قابلتكم وأنتم يعني تتدبرون في سورة ياسين، يفهم الإنسان قيمة بعض الأمور التي لم يكن يعرها اهتماما، كأهمية اللغة العربية وأهمية علوم اللغة العربية من النحو ومن البلاغة ومن غيرها. يأتي الإنسان يقرأ، لو كانت هذه العلوم ضعيفة عنده يكون عنده ضعف واضح في التدبر. فقيمة اللغة العربية الحقيقية هي في كونها معينة على تدبر القرآن وفهمه، ومن درس اللغة بغير هذا الهدف أو كان هذا الهدف غائبا عن ذهنه فلن يجد للغة العربية ذلك الطعم العظيم، تعلم اللغة بعلومها المتنوعة. كل علوم اللغة العربية معينة على عمق التدبر في كلام الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وذكر الله تعالى العلة لعلكم تعقلون. ومن هنا الإنسان لو بدأ في مدارج التدبر سيكتشف بعد فترة أنه محتاج إلى اللغة العربية، ليس لأنها من علوم الآلات، ولكن لأنها جزء من فهمه ومن عمق تدبره لكلام ربه جل وعلا. وصلتنا، كلفنا بالأمس أو طلبنا بالأمس حتى تصبح الدورة تدريبية، كلفناكم بواجب أو بتكليف. هذا التكليف وصلت فيه أوراق عددها جيد بحمد الله، وسنقرأ شيئا منها، لكن نحتاج منكم إلى أن تكون مصاحفكم معكم مفتوحة على الصفحة 440، وهي صفحة أو بداية سورة ياسين. من خصائص الدروس التطبيقية أن المادة فيها تكون أقل، ولكن درجة التفاعل نرجو أن تكون أعلى. من خلال هذه الأوراق التي وصلت، واضح أن الإخوة جزاهم الله خيرا يعني بذلوا جهدا مشكورا في هذا التدبر. وقبل أن نبدأ فيها أريد أن أعرف هل وصلت الرسالة، يعني هذا واجب، هل وصلت الرسالة فيه أم لا؟ يعني أردنا من خلال التكليف بالواجب إيصال رسالة معينة، هل وصلت هذه الرسالة وما هي؟ تفضل الشيخ. الرسالة هي البداية، بداية خطوات عملية في التدبر، يؤكد على كونها عملية أن الإنسان يكتب نتيجة هذا التدبر، وهذه خطوة كبيرة جدا. كثير منا قد يكون تدبر، ولكن أن تتدبر وتكتب هذه خطوة عملية حقيقية، ولكننا نريد ويجب أن يكون هذا من البداية عند كل واحد منا. نحتاج أيها الإخوة أن تكون بداية وليست مرة، يعني إذا كان القضية فقط واجب الناس بتحلوا بتسلموا للأستاذ وانتهى ما استفدنا، ولكن صراحة محتاجين أن تكون بداية وبعدها خطوات كل ما عليها تكون ماشية نحو الأعلى ببرامج حقيقية وبرامج عملية حتى يحصل التغيير المنشود، سواء كان التغيير في طبيعة استقامتنا، تغيير في طبيعة تعاملنا مع كلام ربنا، تغيير نحو الأحسن، بدل ما تكون مشاكلنا قاعدين نقاوم في الفساد، لا، نحن دايرين بالقرآن ننتقد نقلة لفوق، يصبح تفكير الشخص في هموم أسمى وأعلى من هموم مجرد أن يثبت أو أن يكون على طرف الصراط المستقيم. لا، نريد بالتدبر أن ننتقل نقلة حقيقية، وهذا لا يكون بتدبر مرة، وإنما يكون بتحويل التدبر إلى صفة دائمة مستمرة بالنسبة لنا. سأقرأ من كل يعني إجابة فائدة من غير ترتيب، يعني من غير. طيب، هذا أحد إخوانكم يقول: السورة تخاطب الإنسان عامة والمسلم خاصة، والدليل الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فائدة الأولى، طبعا كل من شارك يعتبر نجح في أصل الامتحان، يعني مجرد المشاركة تدل على التحرك. أحيانا قد تكون الفائدة في ذهن الشخص لكن لا يستطيع إيصالها بالكتابة. بعد الدرس ذكر لي أحد الإخوة، قال: تكلمت معنا أن الدرجة الأولى ممكن الشخص ما يقدر يعبر عنها. نعم، في بعضكم ممكن يكون يتدبر في حاجات طلعت معه لكن ما قدر يكتبها، مش إنها ما طلعت، طلعت ولكنها من أمور القلب وليست من أمور العقل وليست من الأمور التي تكتب وتدون. فإذا كان منكم ناس وصلوا لأشياء زي دي فهذا قد يكون أعلى من مجرد إنه الشخص طلع فوائد وكتبها. أعيد مرة ثانية، من وصل، قلنا الدرجة الأولى من التدبر، أحيانا الشخص يصل لمعاني يحصل عنده تغيير، يعني يحس إنه أنا قبل ما أقرأ الصورة بنية التدبر حالي مختلف عن الحال بعد ما قرأت الصورة. يعني قرأ الصورة خلاص أخذت منه الصورة بالتدبر والتأني، أخذت منه ربع ساعة ثلث ساعة، بعد ما انتهى في معاني إيمانية وفي تغير في قلبه حصل له، هو نفسه ما بيقدر يحكي لك حصل شنو، لكن التغيير يلمسه في نفسه وفي قلبه. ودي بيلاحظ الشخص بطريقة التنفس أحيانا، يعني يشعر الشخص أنه في حاجة حاصلة داخليا حتى إن عجز عن التعبير عنها بلسانه، وده مقصود. وهذه الحالة يا جماعة تحصل للناس أحيان في أحيان كثيرة، لكن قد لا يشعر، هو ما عارف الحاصل شنو، ولكن يدرك أن هناك تغير حاصل. طيب، من كل ورقة حنحاول إن شاء الله ناخذ هنا يقول الأخ، يقول: في قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، بعد أن ذكر الله حال الكفار وأنه تعالى جعل من بين أيديهم ومن خلفهم سدا وحاجزا مانعا من فهم وتبصر الآيات، ذكر من هم أهل لذلك، وهم الذين اتبعوا الذكرى وآمنوا به، فهم الذين سينتفعون بالذكر. وهذا مثل قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. الفائدة جميلة، لكن احنا كنا دايرين فوائد شنو؟ تجيب بالدارجة، يعني في ورقة. يعني واحد من إخوانكم قال: عشان أكون على الصراط المستقيم لا بد لي من حكمة القرآن العظيم لأنه من لدن عزيز رحيم. يعني العبارة قريبة، شخص بيعبر بعبارة ملامسة: عشان أكون على الصراط المستقيم. دي جابة من وين؟ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. الرسالة في أصلها غير متكررة: على صراط مستقيم. والصراط المستقيم كل إنسان ممكن يكون على صراط المستقيم، بل بنقول كل إنسان يجب عليه أن يكون على صراط المستقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم بسبب هذا القرآن، فأنا حتى أكون على الصراط المستقيم أحتاج إلى حكمة القرآن العظيم، لأنه من لدن عزيز رحيم. فده هنا جاب فائدة تدبرية تقود لشنو؟ لمزيد من التدبر. يعني فائدة تدبرية نفسها هي فائدة تدبرية نتيجتها إنه أنا لازم شنو؟ لازم أتدبر. طيب، يقول إنه اتباعي لأناس غير الرسل إنما أتبع أهواءهم لأن هواهم هو مصلحتهم، ولا بد لي أن أتبع من لم يطلب مني أجرا لأنهم هم المهتدون. هنا فائدة منهجية، إنه أنا لا من أجي أتابع ناس، مفروض قبل ما أبدأ أتابع شنو؟ أدرس حالة هؤلاء من وين؟ يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دي هنا كلام عن صفة من يستحق المتابعة. فأنا داير أتابع، هتابع منه، أفتش في صفات هذا الذي أتابعه، أبحث في صفات من أتابعه. هنا الأخ يقول ويجيء الترهيب لنا صراحة، إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. إن نشأ نغرقهم، أنتم لاحظين الآية هنا في خطاب منه، في الكلام عن منه، في الكلام عن كفار، لكن الأخ جه هنا وفهم منها أن هذه الآية عامة، مفروض أنا لا من أمر على هذه الآية أخاف أن أكون ممن يريد الله إهلاكهم بالإغراق أو بغيره، وبالتالي هنا لا من أمر بالآية ما حتكون الآية بالنسبة لي مجرد حكاية عن قوم كافرين، هي حكاية عن قوم كافرين وهي تحذير لقوم مؤمنين، وهي تحذير لقوم مؤمنين. برضو أخذ الآية ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. هنا انت لما تمر بالآية دي زي ما ذكر أخونا هنا، الترهيب لنا صراحة، ترهيب نزلت في الكفار ولكنها نزلت في القرآن تحذيرا للمؤمنين من حالة الكفار. فانت لما تقرأ الآية بالفهم ده ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، تفكر في عينك وفي بصيرتك انت انها ممكن تطمس إذا شابهت أفعال وأحوال هؤلاء، وإن الطمس ممكن ما يكون طمس كلي، الكافر مطموس على بصيرته طمسا كليا وسيطمس على عينه طمس أو طمسا كليا، لكن ممكن الشخص الذي يشابه الكفار في بعض صفاتهم يحصل له من طمس البصيرة ومن طمس البصر بقدر مشابهته للكفار. فهنا الآية لما انت تقرأ حاول زي ما قلنا هذه الآيات مررها على نفسك، توهم نفسك فيها، يعني انت خذ نفسك في هذا المكان ولو كان مكانا سيئا. بعض إخواننا ممكن يستغرب يقول كيف أنا أتمنى لنفسي الشر، صح ولا لا؟ أحيانا واحد يقول لي يا أخ تأمل وتخيل نفسك أن لو كنت من أهل النار، يقول لك ليه أتمنى لنفسي الشر؟ هذا أيها الإخوة ليس من أبواب التمني، من أبواب تمني الشر، ولكن من أبواب توقع الشر لو لم يسير الشخص على الصراط المستقيم. يعني أنت تخيل نفسك في الوضع ده عشان تخاف منه وتبتعد عن الأسباب التي تقود إليه، وهذه الصورة بهذه الطريقة تصبح هنا يصبح تخيل وتوقع الشخص للعذاب وللإضلال ولغيرها من الأمور، يصبح تصوره لهذه الأشياء تصور نافع. وليس المسألة أن ربنا يحكي لنا عن الكافرين، ربنا يحذرنا من حال الكافرين، وده فرق كبير جدا بين أن نقول ربنا يخبرنا عن أحوال الكافرين وبين أن نقول شنو الجملة الثانية، وبين أن نقول أن ربنا يحذرنا نحن من أحوال هؤلاء الكافرين. طيب، وما أنزلنا على قومه من بعده، قال من سياق الآيات واضح أن أهل القرية لم يؤمنوا كما في الآية 7، ولكن الله أرسل 3 رسل ولم يؤمن إلا واحد في أقصى القرية. أيوة، هنا طلع فائدة من قوله وما أنزلنا على قومه من بعده، يعني أنه بعده خلاص انقطع الأمر وأصبح أو حق العذاب على هؤلاء بعد أن قتلوا هذا الناصح. قال أيوة هنا الفائدة، قال كأن الرسل أرسلوا لهذا الرجل وحده، فقد أكرمه الله بالإيمان وأدخله الجنة، فرغم بعد مسافته إلا أنه دخل الجنة فور إيمانه. فائدة جميلة، إنه يعني هنا بقول لك كأنه ربنا سبحانه إذا سلمنا بأنه لم يؤمن في القرية إلا هذا الرجل، فالثلاثة رسل ديل جل منه، ما الذي انتفع بهم؟ انتفع بدعوتهم شخص واحد. طيب، أنقلونا لفائدة لنا في هذا الموضوع، على الإنسان ألا يسأم من دعوة الناس، وقد تتكرر دعوة على شخص واحد من أكثر من شخص فيكتب الله تعالى له بها الهداية. أيضا مشاركة أخرى، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال نبأتني هذه الآية أنه علي أن أسارع في التوبة قبل أن يأتي يوم الحساب، وعلي أن إذا جاءني من الله تعالى أمر أو نهي أو من رسوله أن أقول سمعا وطاعة. فائدة مباشرة من الآية، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لو تخيل الشخص هذه الحالة وإنه في ناس حييجوا يقولوا كده، يصبح البقاء في ظلمة القبر رغم ما فيها من سوء بالنسبة لهم أحسن من أن يبعثوا، لأن ما ينتظرهم أشد. معناها الموضوع بيحتاج استعداد مبكر، معناها من الآن هيئ لنفسك حتى لا تكون داخلا في واو الجماعة هنا، قالوا ما تكون داخل في هؤلاء الذين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب، يقول استفدت من الآيات في سورة ياسين أن أكون شفيقا رحيما بالناس أنذرهم وأخوفهم ليرجعوا إلى ربهم. دي من وين استفادة؟ قصة المؤمن، قصة هذا المؤمن الذي جاء. من يتأمل يعني في الخطاب ويحاول يقراه يعني بيتأني، يعني كثير من الناس إذا قلت لهم تأسوا بالأنبياء يقول لك لا، ذي الأنبياء ذي ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم، لكن لما تجي قصة لرجل نكرة ما معروف منه وجاي من وين؟ من أقصى المدينة، يعني مش شخص قريب أو موجود أو كده تعلم، لا، من أقصى المدينة. هذا الرجل يأتي ويخاطب قومه بهذا الخطاب، هذا يا جماعة دليل واضح على إنه الإنسان يستطيع أن يكون له دور. ودي واحدة مهمة جدا أنا أرجو أنه نلقاها، اللي هي في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إن شاء الله يعني لو لقينا واحد يعني منكم ذكره هنا يكون كويس إن شاء الله. أيوة، هنا أخوكم بيقول من الآية الثانية لحد الآية السادسة بيقول الله أنعم علي بالقرآن شوف انتبهوا لطريقة استخراج الفائدة، طريقة جميلة جدا. الله تعالى في هذه الآية يمن بالقرآن على منه، يذكره أنه من ونعم على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أخونا فيهم منا شنو؟ أنه نعمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نعمة لي أنا أيضا، بل أنا مفروض أشهد ما في القرآن من نعمة لي بصورة واضحة وأركز عليها، لأن هذه حتدي الأثر المباشر. قال الله أنعم علي بالقرآن رحمة من عند العزيز الرحيم لينذرني من الغفلة التي أنا فيها. تابعوا الآيات، عينوا للآيات وكيف قدر يطلع هذه الفائدة التدبرية المباشرة. يعني دي فائدة ما بتكلم عن أمر خارج، وإنما بتكلم عن شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالقرآن لهدف، وهو لينذرني من الغفلة التي أنا فيها فأولى لي اقتباس من القرآن، أولى لك فأولى، واقتباس جميل في الموضع ده. هنا برضو قال إذا كان جزاء الإيمان بالله والجهاد في الدعوة إليه دخول الجنة مباشرة. كلمة مباشرة جابها من وين؟ النقلة في الآية نقلة ما فيها تفاصيل كثيرة. إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة. يعني الموضوع شنو؟ دخول الجنة كان أمرا مباشرا سريعا. من وين فهمناه؟ من عدم وجود أي أدوات بتاع التعقيب أو ترتيب. قيل ادخل الجنة، قال إذا كان جزاء الإيمان بالله والجهاد في الدعوة إليه دخول الجنة مباشرة، فما لي لا أعبد الذي فطرني وأدعو إليه. مختصرة ومعبرة، وفيها استعمال لنفس الكلمات الموجودة في شنو؟ في الآية. طيب يا جماعة أنتم متدبرين من زمان بس ما كنتم مكتشفين نفسكم. طيب نحن نقول تفاؤلا، يعني صراحة، يعني هذا الكم من الأوراق نرجو يعني من خلال نكون بداية إحياء، زي ما تكلمنا قبل كده نريد إحياء مدرسة التدبر، لا نقول في قلوبنا فقط، بل بنفس النفس الذي حمل به هذا المؤمن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الله، نحتاج بنفس هذه القوة وهذا الحماس أن نحمل الدعوة إلى الحياة بالقرآن لغيرنا، لننشر هذه المدرسة. هنا أخوكم يقول إن الله تعالى عاهدني ألا أعبد الشيطان وبين لي أنه عدو مبين وأمرني بعبادته وحده لأكون على الصراط المستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم. هنا حول هذا العموم، وجه له في نفسه، ألم أعهد إليك يا فلان، من الذي يعهد إليك؟ الرب سبحانه وتعالى. ألا تعبد الشيطان هذا العدو المبين، وأن اعبدني. معنى الآية، لأن الشخص يحول من آية عامة إلى آية خاصة تتوجه إليه في نفسه، سيحصل له نفور من هذا الشيطان الرجيم ومن اتباع طريقه، حتى لو ما لاحظ المسألة. يعني دي ما مسألة معرفية، ما مسألة بتاعت معلومات، وإنما هي حالة قلبية يشعر بها الشخص في قلبه. قال قصة الرجل الداعي الذي أذاه قومه حتى قتلوه بسبب دعوته إياهم، فهو حاله حال العطف عليهم والشفقة بالرغم من الأذية والقتل. عندما رأى وعد ربه ما زال قلبه معلقا بقومه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا جماعة المشهد ده من أعجب وأغرب المشاهد، ده مشهد لم يسمعه أحد من أهل الدنيا، وأخبرنا الله عنه ونقله، يعني إنسان بعد قتله، بعد ما مات فارق الدنيا ورأى النعيم، أول حاجة تذكره حينما رأى النعيم تذكر شنو؟ قوم لا يزال يحمل همهم، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مشهد غريب ويدل على شدة تمكن هذه المحبة في قلب هذا الرجل. قتلوه لكن هو عارف إنهم قتلوه لأن الحق لم يصل إلى قلوبهم، فيتمنى أن يصلهم خبر عما حصل له بعد القتل حتى يؤمنوا. وهذه شفقة وليست من نبي، يعني الفائدة الأكبر فيها يا جماعة أنها ليست من نبي، وإنما هي من شنو؟ من رجل، من رجل ليس بنبي، بل ليس مساعد لنبي، لأن الأنبياء هؤلاء كانوا نبيين وأعينوا بنبي ثالث، فالأنبياء ثلاثة لا يحتاجون إلى مساعدة أصلا، وهو رجل جاء لهذا المشهد من أقصى المدينة. هنا الأخونا بيقول حتى أنتفع بالإنذار لا بد أن أكون ممن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. حتى أنتفع ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما تنذر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ودي حال نحتاج جميعا أن نفتش في أنفسنا، أين نحن من اتباع الذكر؟ والاتباع لا يكون إلا بعد الفهم والتدبر حتى يحصل الاتباع. وأين نحن من خشية الرحمن بالغيب؟ وهنا في أبواب التدبر لما يجي الشخص في صفة من صفات الله جل وعلا يحاول يشوف وجه مناسبة هذه الصفة لشنو؟ لهذا السياق. إنما تنذر من اتبع الذكر، كان ممكن تجي وخشي الله بالغيب وخشي، وممكن بعض الناس يقول لك لا وخشي شديد العقاب بالغيب، جاءت شنو؟ وخشي الرحمن، فخشيته خشية مقترنة، يعني هو يخافه ويعلم أنه جل وعلا رحيم، فيقرن بين الخوف والرجاء. وهذا الخوف من عجائب الخوف، أن الشخص يخاف وهو محب، وهي الخشية، خشية خوف مع محبة. والإنسان لو خاف من شيء فإنه في العادة لا يحبه، إلا الله تعالى من خافه أحبه سبحانه وتعالى، فيجمع بين الخوف والمحبة وبين الرجاء والطمع في رحمته سبحانه وتعالى. هنا يقول في قوله تعالى وآية لهم الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، إلى قوله وكل في فلك يسبحون. قال تظهر لنا في هذه الآية آية من آيات الله تعالى على خلقه، وهي آية الليل والنهار. ويمكن أن أتبين عظم هذه النعمة من قوله تعالى في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. دي من الدرجة الثالثة، يعني محاولة ربط آية بآية أخرى. ومن تأمل في الصفحة الثالثة في الكلام عن النعم يجد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا نعما معتادة حتى لا تستمر معتادة. النعم دي موجودة معتادة يوميا، الليل بيجي والنهار بيجي، لكن يريد منا ربنا أن نخرج من الغفلة التي تحول الآيات إلى عوائد. لا، تعال هنا لا من تجي في الليل والنهار تفكر في هذا السلخ، تفكر في هذا التغيير، نص ساعة بس ما بين غروب الشمس إلى إظلام الليل تحس أن الدنيا كلها تغيرت، وهي آية عظيمة، لكن لما اعتدنا عليها حصلت عندنا الغفلة. فممكن يجي واحد يأخذ الغفلة التي جاءت في أول الآيات في أول السورة ويربطها وين؟ بهذه الآيات. لو ملاحظين الآيات اللي جاءت هي آيات معلومة، ما في آيات غريبة، يعني ما جاءت آيات إنه زلازل أو كذا، لا، جاءت الآيات المعتادة بدءا من إحياء الأرض الميتة وإخراج الحب منها والأكل، نفس الأكل نعمة، مفروض الشخص شنو؟ فمنه يأكلون، دي في حد ذاته تعتبر نعمة. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يعني حتى كلمة نسلخ يعني من تفكر فيها وجد معنى غريبا. وسبحان الله، يعني أحيانا حرص الناس على صلاة المغرب لا يدانيه حرص على غيرها. ممكن شخص يكون يفوت باقي الصلوات، لكن المغرب ده لازم شنو؟ لازم يصليها، لأن النفس البشرية يدخلها خوف غريب، كيف الأمر كان في إضاءة فجأة في دقائق يتحول الأمر إلى ليل وينتهي، تنتهي آثار الإضاءة اللي كانت موجودة، فيحصل خوف داخلي. المراد إن الخوف الداخلي ده يطلع برا. وهذه الآيات التي أصبحت معتادة ألا تبقى آية معتادة، وإنما تتحول شخص كل ما يمر بهذه الآية، وكلما جاء المساء وقال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، ربط انتهاء اليوم بانتهاء شنو؟ بانتهاء الحياة، بانتهاء الحياة، لأنه سيصل يوما من الأيام كما أن هذا النهار استمر فترة ولكن في النهاية كانت نهايته أنه انسلخ وانتهى. فأنا حي الآن ولي نهاية كنهاية هذا النهار. ولذلك هنا نأكد إنه التدبر يا جماعة تدبر في القرآن وفي الآيات الكونية وفي الأذكار التي جاءت لتربط إيماننا بهذه الآيات الكونية. أنا بحاول لو في آية جاء فيها أكثر من فائدة ما نكرر. نعم، هنا يقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. طبعا في فوائد واضحة، لكن لما يجي شخص يطلع فائدة ما واضحة بيدل على عمق في تدبره هنا في الآية. هنا الأخ يقول هنا الآيات توضح لنا أنه ما من توفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. الآية تتكلم عن شنو؟ عن الشرك وعن المشركين وعن اتخاذ الآلهة، لكن طلع منها شنو؟ توفيق. من وين؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم، يعني رغم اتخاذ لهم ما حيجي من وراهم نصر، فالنصر لا يأتي إلا من عند الله والتوفيق لا يأتي إلا من عند الله. فاستخرج من هذه الآية معنى يلامسه، إنه أنا إذا أردت التوفيق فيجب علي أن أسعى لطلبه من الله تعالى وحده وللبعد عن كل صورة يمكن أن تبعدنا عن صورة طلب التوفيق منه وحده بعبادته وعدم الإشراك به. جميل. هنا من قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الفائدة مخالفة اللسان للحواس الخمسة، عنوان فائدة جميل، مخالفة اللسان للحواس الخمسة لبقية الحواس. يعني هل هي حواس ولا لا؟ لأنه فيها الأيدي فيها الأرجل وغيره، يعني اللسان حاسة أو أداة بتخالف البقية، ولذلك كان هذا اللسان مما يختم عليه. طيب الفائدة الممكن نطلع بها شنو؟ أما في قال في الدنيا ينطق اللسان ولا تنطق الحواس الأخرى، أما في الآخرة تنطق الحواس الأخرى ولا ينطق اللسان. فائدة. طيب نعيش معاه تدبريا، ممكن نطلع بشنو؟ الصدق بالأحوال. أنت ما عندك لسان الحال ولسان شنو؟ لسان المقال. لسان المقال ممكن شخص يكذب به، لكن لسان الحال لا يستطيع. وبالتالي اجعل كل جوارحك صادقة ومطيعة. لماذا؟ حتى إذا سئلت كانت إجابتها صادقة، وهذه الإجابة الصادقة منجية، فهي ستكون صادقة، لكن هل ستنجيك أم لا بحسب صدق حالك. نسأل الله أن يرزقنا صدق الأحوال في الدنيا. أيضا هنا فائدة ثانية لنفس الأخ، يعني اللسان آفة تورد الموارد. أحيانا الشخص لما يتأمل بيكون عنده معنى معين غالب عليه، غالب على تفكيره، فالآية الصورة كلها ممكن يقراها ويلمس فيها عدة إشارات لهذه القضية. يعني الأخ واضح أنه يعني منطلق، عنده انطلاق أنه اللسان، أعمل حسابك من لسانك. لا من جاء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، طلع منا فائدة لها علاقة بشنو؟ باللسان أيضا. قال اللسان آفة تورد الموارد. ليه؟ لأن هذا الذي ضرب مثلا ساب يتكلم وأحس إنه هو فاهم، فتكلم وضرب هذا المثل وقال من يحيي العظام وهي رميم. فالإنسان إذا كان هناك مسألة بتشغل باله بيجد أن هناك شيء يدعوه بلقى في الآيات. ولذلك يعني حينما نسمع أن القرآن لا تنقضي عجائبه، الموضوع ما موضوع مدح فقط، هو حقيقة. أي إنسان يأتيه بأي مشكلة حيلقى الآيات وكأن هذه الآية لم تنزل إلا لهذه المشكلة بعينها، وهذا من بركة هذا الذكر الحكيم. وحاول عندك أي مشكلة، عندك هم بتاع رزق، تعال امسك المصحف، لو قريت من أي حتة فيه ممكن شنو وانت مركز صح ممكن تلقى أشياء ترشدك، قد تجد ما يطمئنك ولو لم تعرف كيف حصل الطمأنينة. يعني جاء انت مهموم مسكت المصحف وقريت، بعد ما انتهي بتحس انه المشكلة دي شنو هدأت. من وين؟ انت نفسك ممكن ما تكون عارف، لكن حصلت من تدبر او من الوقوف مع الآيات. فهنا الشخص حينما يحمل هم معين ويجي للقرآن، يعني تعال للقرآن وانت شايل مشاكلك، ما تمشي تعريضها لطبيب نفسي ولا غيره، ما معناه انه خطأ المشي للطبيب نفسي، لكن قبل ما تمشي لأي جهة ثانية تعال اعرضها على وين؟ على القرآن. إن كان ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك إنك بتعرف وين المواضع، اختار الصورة الممكن تعالج، حاول أقرأ فيها مرة والتانية والتالتة، كرر كما قال السلف ولو 100 مرة. وهنا الشخص بيحتاج في تكرار الآيات، واحد بيسأل أحيانا يقول لك هكرر أكرر الآية كم مرة، كرر إلى أن تشبع، يعني كرر لحد ما تحس إنه خلاص أنا مفروض شنو أنتقل للآية اللي بعديها. ولذلك بعض القراء أحيانا تستغرب داير يعدي من الآية ما بيقدر، يعني يحس إنه الآية ماسكاه ولسه لا يزال في هذه الآية مزيد إيمان لا بد أن يستخرج منها قبل أن ننتقل للآية التي تليها. طيب الزمن هنا يغيب أو لا بد أن يغيب الشخص عن شهود الزمن أو شهود الكم. أنا ما حاجي فاضل لي كم صفحة، باقي نص الصفحة، طيب حكمله 2؟ لا، ولو توقفت عند هذه الآية ولم تتجاوزها أصلا، لأن التوقف والتكرار الذي يأتي بالتدبر هو تكرار حقيقي. ما عندك عداد بتمسك تحسب كررتها كم مرة، لكن بتحس إنه الآية لسه فيه، لسه لا يزال الآية شغالة نظافة، شغالة صنفرة جوا، في تعديل بيحصل جوا، لازم تتعاد مرة والثانية والثالثة حتى يحصل هذا التغيير. إن شاء الله ربنا ييسر، يعني نمر على كل الأوراق حتى شوف. هنا دي معنى بسيط لكن جميل جدا، قال ربي يسعى إلي ويمهد لي الطريق بأن أكون عبدا صالحا عابدا له، ويغريني ويكافئني بالخير كل الخير في الآخرة. المعنى ده قد ما تقدر تلقى لك آية واحدة طلع منها، لكن ده معنى إجمالي يحصل للشخص من تأمل كامل. شنو؟ كامل الصورة. حين بتجي من وين جاءت الفائدة دي؟ جاءت من حال حصل للشخص من مجموع الصورة، أو من مجموع ما في الصورة من معاني. هنا فائدة جميلة لها علاقة بالتدبر، قال الله جل وجل جلاله أقسم بكتابه ياسين والقرآن الحكيم، والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، وذلك لمزيد عناية وتدبر لكلامه. وده معنى جميل، يعني أقسم الله تعالى بالقرآن فالقرآن عظيم، وبالتالي هذا القرآن العظيم أنا محتاج أن أستمد من عظمته عظمة لي، وأن أستمد من حكمته حكمة لي، وهذا لا يكون إلا بالتدبر. أنه علي أن لا أطيع الشيطان لأنه عدو لي، فكم أضل من أقوام من قبلنا وأوقعهم في الشرك بالله والكفر به، نسأل الله السلامة. هنا يا جماعة معنى جميل جدا، لا من الشخص تمر عليه آيات الأقوام المكذبين للرسل يفكر الأضلهم منه الشيطان، وهذا الشيطان يوسوس لي، لو مشيت وراه بضيعني زي ما ضيعون. معنى بسيط، ولكن هذا المعنى يجعل الإنسان كلما مر بآية فيها أخبار عن المكذبين بالرسل ازداد خوفا من خطوات الشيطان، لأن الذي أضلهم لا يزال موجودا ولا يزال على قسمه. نسأل الله أن يقينا جميعا من إضلاله، إنه سبحانه وتعالى حليم رحيم. قال رغم صحوة المتأخرة من غفلتي للأسف وتخبط بقايا نعاس وصراع فجورها وتقواها في داخلي عسى ربي أن ينصرني في جهادي برحمته آمين. واضح نفس الرسالة، إن الإنسان أحيانا يعني بحس إنه التدبر يعيد له معنى من المعاني ويعيد حياة قلبه وروحه. نواصل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. الأذان أيضا مما يتدبر فيه، وخرج كتاب جميل في شرح حصن المسلم، يعني أو كتابان في شرح حصن المسلم، فأهيب بالإخوة أن يحرصوا على اقتناء كتاب يشرح لهم معاني الأذكار، بحيث يشرح لهم معاني الأذكار بحيث يكون معينا على تدبر هذه الأذكار. نحتاج إلى توضيح للمعاني. هذا التوضيح للمعاني لا سيما إن كان فيه ربط لماذا وإليه النشور وإليه المصير، ما الفرق، ولماذا لا حول ولا قوة إلا بالله في الأذان في بعض المواضع وفي بعضها تكرار نفس ما يقوله المؤذن، ومتى يقول ولماذا رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه المعاني تزيد وتجعل الحياة مليئة بهذا التدبر. طيب، هنا أيضا ذكر معنى من المعاني المهمة في الربط بين توحيد الألوهية والربوبية. قال الله تعالى: دعا إلى توحيد الألوهية مستشهدا بربوبيته أنه أحيا الأرض بعد موتها وجعل فيها جنات وخلق الأزواج كلها والشمس والقمر والنجوم، فمن خلق كل هذه الأشياء وأحسن صنعها يستحق الإفراد بالعبادة وحده. وده معنى من المعاني المهمة. ومن أعظم أيها الإخوة ما يستخرج من الآيات النقل للناس مما هم مقرون به إقرارا عاما من الإيمان بربوبية الله حتى يوصل بهم إلى تحقيق الألوهية التي حصل فيها في هذه العصور من الخلل والضلال والتضييع القدر الكبير. فبالتدبر بالإمكان أن ينقل الناس وتبين لهم حقائق التوحيد. هنا فائدة أيضا، يقول: آيات تخويفية من غيب الماضي وغيب المستقبل. ملاحظين غيب الماضي وغيب المستقبل، في أمور غيبية مستقبلية جاءت في هذه السورة، كما كالشيء الذي يقوله المؤمن بعد دخوله الجنة إن كان هذا الدخول المراد به الدخول في الآخرة، أما إن كان دخولا في الدنيا دخولا في البرزخ فإنه لا يكون من الغيب المستقبل. قال: آيات تخويفية من غيب الماضي وغيب المستقبل الذي لا مفر منه، شاملة في ضرب الأمثال لتوضيح أنني مخير في سلوك أي من الطريقين، موضحة لي عواقب وثواب كل طريق. ربنا سبحانه وتعالى يعرض حال الفريقين المؤمنين والكافرين ونهايات كل فريق. الإنسان عنده القدرة أن يختار، ولكن إذا وضحت العواقب يكون الإنسان عنده العقل ليميز فيختار الطريق الصحيح ويبتعد عن غيره. مرة أخرى أنا أشكر صراحة جميع الإخوة الذين يعني كتبوا، وكذلك من تدبر ولم يتيسر له الكتابة، يعني فيها إحياء. يعني الآن المسألة ما إنه جاء واحد وجاب فوائد من عنده، لا، هذه فوائد جمعت منكم أنتم ولسورة من السورة التي يكثر سماعها، مع التنبيه هنا على نقطة مهمة وطرح ما فيها من الاتزان. سورة ياسين وردت في فضلها أحاديث كثيرة، ولكن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء بالصنعة الحديثية، بل كثير منها من الأحاديث الموضوعة، حديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو شديد الضعف. أخف الأحاديث ضعفا فيها هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، حسنه بعضهم ولكن بيّن المعنى الصحيح، وهي أنها تقرأ على الشخص في حالة الاحتضار لما فيها من معاني، من ذكر المعاد ومن معاني البشارة التي تطمئن قلب المؤمن. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤونها، لكن حتى هذا يعني كثير من العلماء يرى أنه لا يصح الحديث لا في الاحتضار ولا بعده. فمن رأى قراءتها عند الاحتضار فله في ذلك سلف، أما من رأى قراءتها بعد فهذا ليس له أي وجه من النظر. ولذلك الصحيح في قراءة سورة ياسين على الميت بعد مفارقة روحه لبدنه أنها بدعة من البدع. ولكن هنا تنبيه، عدم ثبوت فضيلة خاصة لا يدل على إهمال الصورة. أحيانا بعض الناس لما يكون في فضيلة خاصة لشيء تلقى عنده كأنه عنده نفور من هذا الشيء لعدم ثبوت الفضيلة الخاصة. عندنا فضائل عامة، هذه السورة فيها من المعاني، من معاني المعاد، وفيها من التعريف بالله، وفيها من القصص ومن ضرب الأمثال آيات عجيبة. فهي سورة من سور القرآن فيها من عظمة هذه السور، فينبغي ألا يكون ضعف الأحاديث الواردة فيها مسببا لشيء من الهجر لها. طيب، هنا يقول: عندما أدعو إلى الله في منبر عام لا بد أن أتكلم بما أحس به في قلبي ولا أتكلم بغير ذلك. الكلمة غير واضحة، واضح الفائدة؟ ومالية، يعني هنا لاحظ أخونا هنا أن هذا المؤمن يتكلم من قلب، يعني دي ما محاضرة جهزة ويلقيها للناس، ده كلام شنو؟ طالع من قلبه. ومالية لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من، يعني كلام يخرج من القلب. فحينما خرج من القلب كان له هذا الأجر العظيم. فهنا أنت جاي تدعو ما في مشكلة تحضر، لكن حضر قلبك قبل أن تحضر الورقة التي معك، وادعو الناس بقلبك وما تشعر به في داخلك. قال: إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. كلمة متاع تفرحني، ولكن كلمة إلى حين تخيفني، لأنها تدل على أن المتاع الدنيوي سينتهي. فائدة جميلة، متاع تمتع به الإنسان، ولكن إلى حين تنغص حتى لا يبقى عند الإنسان تعلق بالدنيا. دي فائدة جميلة يعني لطيفة قد لا ينتبه لها الإنسان، متاع إلى حين، ولكن من دخل بقلبه يفتح الله عليه من هذه المعاني. نسأل الله أن يفتح علينا أجمعين. قال: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: وكتابة، قال: ينشأ في القلب يقين بإثبات وكتابة الأعمال، وكذلك كتابة الآثار وكل ما تركه الإنسان. يدعوني هذا إلى الإكثار من الأعمال التي تؤثر خيرا، وأبتعد بقدر ما يمكن من الأعمال التي تترك آثارا سيئة. إنا نحن نحيي الموتى، ما يمشي بالك لميت تاني غيرك، أنت حتموت وربنا شنو؟ سبحانه وتعالى سيحييك. فهنا إنا نحن نحيي الموتى، قبل ما تنظر في إحياء الموتى انظر في أنك ستموت قبل الإحياء، وده في تنزيل الآية في نفسك. ونكتب قبل موتهم، يعني ونكتب ما قدموا وآثارهم. وهذه الآية من أعظم ما يشجع الإنسان للاستكثار من الأعمال ذات النفع المتعدي. ربنا سبحانه وتعالى سيكتب كل الآثار التي ستبقى منك، فائدة، علم، نصيحة، دعوة لشخص، كل هذه الأشياء تكتب. فتهيأ، إذا كانت كلها تكتب وتعرض بعد إحياء الميت فاعمل لنفسك قبل موتك من الآثار ما يقودك إلى هذا الخير، وأن تكون ممن يكتب. وهنا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، خير أو شر، يعني الآثار هنا آثار الخير أو آثار الشر، فيبعث الإنسان على حرص على آثار الخير والبعد عن آثار الشر. هنا فائدة جميلة، قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قال استفدت أنه إذا كان يجب الشكر لله على نتاج عمل يدي، فمن باب أولى أن أشكره على ما لم يكن لي فيه عمل. ربنا سبحانه وتعالى بيحب منك تشكره في أي شيء، حتى في الحاجة اللي أنت سويتها بشنو؟ بيدك. وما عملته أيديهم، هنا هذه الأشياء عملتها يدك، إن كان كما قال المفسرون حرث وزرع وتعب فيها وكذا، هذه أشياء أو غيرها من المعاني عملتها بيدك، ربنا سبحانه وتعالى داير منك تشكره على الحاجة اللي عملتها بيدك، فمن باب أولى أنه يحب منك أن تشكره على ما لم يكن منك بذل للجهد فيه، من قوله تعالى فلا يحزنك قولهم. قال استفدت أنه علي ألا أراعي كلام الناس حيث لم يذكر الله قولهم حتى بالدارجة، يعني ربنا لم يذكر قولهم حتى، يعني لم يذكر هذا القول نهائيا. فلا يحزنك قولهم يأتوا قول أي قول يقول الناس وبيحزنك في شغلك الدعوي ما تشتغل به نهائي كائنا ما كان هذا القول. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. استفدت أنه يجب علي استغلال عمري حتى لو طال، فإنه من الممكن أن يكون طول العمر وبالا علي إذا كنت عاصيا. في معنى ثاني برضو ممكن نطلعه، الدنيا منكدة، حتى لو عاش الشخص خلاص في حد معين للمتعة فيها، زاد بتنقلب وبالتالي ما فيها خير. شيء إذا زاد الشخص منه انقلب نقصا، ما الخير فيه؟ فهنا هذه الآية ومن نعمره ننكسه في الخلق. ولذلك الإنسان قد يستغرب يريد طولة العمر، ولكن لو فكر في طولة العمر إنه يصبح عالة حيحس أن الدنيا ما فيها خير، وأنه لا خير إلا لأعمال وآثار صالحة يفعلها الشخص حتى تكتب له. تقريبا مرينا على كل الأوراق، والقصد يعني الآن نفكر بالنسبة للأوراق، مرينا على من كل ورقة أخذنا فائدة فائدتين، يعني مش إنه كل الأوراق يعني، وإلا يعني هذه الأوراق ما شاء الله مليئة يعني بتدبرات، ولعلنا يعني نجمع أو هذه التي التدبرات التي كتبت تكتب، يعني نوعز لأحد الإخوة أن يقوم بكتابتها وتسجل، وما كان منها مقبولا يثبت، وإن شاء الله يكون على نسخة إلكترونية يعني ترسل الإخوة تسهيلا، لأنه حتكون كثيرة يعني بعد الدورة. ولذلك الإخوة طلبنا منهم البريد الإلكتروني يكتب حتى يمكن الاستفادة منه. وبالنسبة لمن ليس عندهم بريد إلكتروني، يعني في الصفحة على الفيسبوك، وإن كنت ممن ينصح بعدم الاشتراك فيه لمن ليس له به حاجة، لكن في صفحة أنشاها الإخوة جزاهم الله خيرا باسم الدورة تدبر الذكر الحكيم، صفحة اسمها تدبر الذكر الحكيم. في الغالب هذه الأشياء يعني تفرغ يعني على السعة في الوقت إن شاء الله تفرغ، تكون موجودة هناك من أجل أن يستفيد منها الناس. لكن الدرس الأكبر الذي استفدناه يا جماعة، من أتى للقرآن ملقيا لسمعه أو وهو أكمل قلبه معه، فإن هذا الأمر سيكون فاتحا له لخير عظيم. وهنا أدعو الإخوة في التدبرات، لا من يمر عليك تدبر طلع نوتة من جيبك واكتبه، لا من تكتب بتنشط تطلع تدبرات، لكن لما تكتب ما بتنشط. لكن إياك أن يتحول همك لتعبئة دفتر التدبرات. هنا كده بنكون خربنا الموضوع. جاءك تدبر هجم عليك، طلع ورقة ولا طلع النوتة واكتبه، لكن ما تجي تقول والله يا أخي النوتة دي لسه ما اتملت تعال لا، ما كان تدبرا حصل لك وفيه فائدة وبتحس إنه لو مرة ثانية أنت رجعت الآيات دي وأحييت وأيقظت هذا التدبر حيحصل لك خير، نعم، ولكن كما ذكرنا لا يكن هم أحدكم غيره. مش معنى ما نهتم بالناس، لا، اهتم بنفسك أولا، فإذا حصل اهتمامك بنفسك فمن الطبيعي أن يحصل الخير للناس، بل أحيانا الشخص قد يهدي غيره بنظرة. ولا نقول هذا الكلام من باب المبالغة، لا، يعني شخص ينظر لشخص فيتألم لحاله ويشعر الشخص إنه هذا الذي ينظر إليه ينظر إليه مستنكرا لهذا الفعل، فيقع في قلبه نكارة ما يفعله. وهذا ليس دعوة للإنسان لا يدعو غيره، لكن إذا قام الإيمان والتدبر في القلب غير كثيرا. وهنا تكمل لهذه الفائدة، نكمل بها الدقيقتين، تكمل نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام: فإنما يصلون، عن الأئمة قال: فإنما يصلون لكم. فالإمام بنص هذا الحديث يصلي للناس وليس يصلي بالناس. لو دارين نقربها، سواق سايق للناس وليس صاحب عربية والناس راكبين معه، ده الفرق التقريبي. فإنما يصلون لكم. ولذلك من كان إماما يطالب بأنه حينما يقرأ حاول يتدبر قبل ما تجي الآيات دي، اتدبر حتى إذا قرأتها أثر تدبرك في وقفاتك وفي طريقة الأداء. ولذلك أكمل قراءة وأمتعها للمستمعين قراءة يفهم هذا القارئ ما يقرأه فيقف حينما يوقفه المعنى. ما حافظ الوقوف إنه هنا يجب، هنا لابد، هنا كده، لا، المعنى بوقفه، والمعنى هو الذي يحركه، والمعنى هو الذي يرفع صوته وهو الذي يخفضه. وإذا حصل هذا تلقى هؤلاء المصلون هذا الكتاب غضا طريا، لأنه جاء من قلب يعيه فوصل إلى قلب آخر تحمل هذا القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا من المتدبرين له. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المتدبرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة، هنا الأخ بيسأل ياسين ما معناها؟ نريد منكم الإجابة، الناس اللي قروا تفاسير. السؤال طبعا اليوم كان عن تدبر آيات أو تدبر سورة ياسين أو جزء، يعني بعض سورة ياسين. ما معنى ياسين؟ طيب، والبقية سيفرين طب. يعني ياسين وليس اسما. طبعا هذه الحروف المقطعة وقع فيها اختلاف كبير جدا، ومن يطالع بدايات أي تفسير من التفاسير يجد كلاما طويلا جدا فيها، من أول سورة البقرة بعد سورة الفاتحة مباشرة يبدأ الكلام بمبحث ألف لام ميم، ماذا تعني، وهل هي رموز لأشياء، وفيها أشياء كثيرة بعضها منقول عن الصحابة وكثير منها لا يثبت، لكن هي في النهاية الصحيح فيها أن لها مغزى وليس لها معنى، لأنه ليس من شأن الحروف، لأن الحروف أصلا ليس لها معنى، الحرف منفصل لا يكون له معنى في نفسه، وإنما المعنى حينما يستعمل في صناعة الكلام أو في وضع الكلام. حينما يستعمل الحرف أو حينما تستعمل مجموعة من الحروف وتربط بما فيه معنى. والمسألة المتعلقة بتكون الكلام من مجموعة حروف في كتابات كثيرة عنها وعن الجوانب الإيمانية الموجودة فيها. يعني الكلام، كل كلام البشر أو كل الكلام الموجود باللغة العربية هي عبارة عن 28 حرف يعاد تركيبة وترتيبة، ومع ذلك يخرج منها كل هذا الكلام. فإذا كان المسألة مسألة أن القرآن من يعني شيء أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، أتى به من نفسه، فأتوا به، فهي هذه الحروف. وهذا التحدي الإعجازي لا يقتصر فقط على التحدي الإعجازي للمشركين، ولكن فيه فوائد وفيه دروس بيانية يعني لمن أحب أنه يتوسع في هذا المجال. لكن الحد اللي بيعنينا أنه ياسين دي حروف مقطعة، المراد لها مغزى وهو التحدي وليس لها معنى، لأن تركيب الحروف بهذه الطريقة ليس له معنى بذاته. أسماء كتب شرح حصن المسلم، في كتابين اسمهم كده شرح حصن المسلم، في واحد علق عليه نفس مؤلف حصن المسلم، يعني شرحه تقريبا أحد الأخوة من الأردن وعلق عليه، موجودة يعني الآن يعني بعد معرض الكتاب موجودة الآن في المكتبات يعني السودانية، في يعني في مجموعة منهم اشتروا وأصبحت موجودة ومتاحة. فقراءة شرح حصن المسلم يساعد الإنسان على التدبر الأذكار، على تدبر الأذكار. قراءة القرآن بغرض التدبر للعبادة، هل فيها حرمة أو هل فيها ما واضح؟ يعني هل يجوز أن الإنسان يقرأ القرآن بغرض التدبر للعبادة؟ رأيكم شنو؟ يجوز ولا يجوز؟ رأيكم؟ طبعا دي ما فتوى، أنا ممكن أصح إذا طلعت الفتوى أو كلامكم خطأ قابل للتصحيح. إجابة عامة يعني مش بتحديد شخص، يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ إحنا بنقول السؤال أصلا غلط، أصلا السؤال غلط، ما في حاجة اسمها إنه أقرأ القرآن بغرض التدبر للعبادة، نفس تدبرك عبادة، لكن لأنه ارتسم في أذهان الناس إنه العبادة هي شنو؟ من قرأ حرفا في كتاب الله، أو إنه القراية العادية هي العبادة، وإنه التدبر ده حاجة تانية. لا يا جماعة، القراية العادية نفسها ما أخذت هذا الفضل إلا من التدبر المصاحب لها. يعني الآيات نحن بنتكلم عن التدبر دي، يمكن بكرة في بداية الدرس نشير لها أو نكتفي بالإشارة في الإجابة، جاءت أدلة كثيرة جدا في فضل قراءة القرآن. كل الأدلة التي جاءت في فضل قراءة القرآن إنما هي قراءة معقولة المعنى، يعني قراية الزول فاهم بيقرأ في شنو. بل ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال كلمة أتلو ليست قراية باللسان، أتلو وأن أتلو القرآن أقرب اللسان وأتابع بالفعل، لأن تلا بمعنى تابع. فأي قراية بتطلع باللسان وما بيتبع عمل ناشئ عن التدبر دي متلاوة، دي متلاوة، وقد زاد ما تسمى قراءة وإنما تسمى شنو؟ أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني عبارة عن كلمات بتتنطق بس، يعني ذاتها ولا بتسميها قراية، لأن القراءة فيها جمع، قرأ بمعنى جمع. فالقراية من قرأ حرفا يعني نطق بلسانه وجمع معناه في قلبه، وده معنى من المعاني المهمة إنه إحنا نستحضرها، مش إنه في أمر بقراءة القرآن وفي أمر بالتدبر، لا، القراية الممدوحة هي قراءة مصحوبة بشنو؟ على الأقل بالحد الأدنى من التدبر، على الأقل بحد أدنى من فهم المعنى زائد استشعار أن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. فلازم نلتزم بالزمن فساعدونا. أي كتب التفسير أعمق في إبراز المعاني الإيمانية، تفسير السعدي أم إضواء أم أضواء البيان أم تفسير ابن كثير؟ كل واحد من التفاسير وله طعمه، يعني ما حد يقول هذا التفسير يغنيك عن كل التفاسير، حقيقة ما في شيء بيغني عن شيء، لكن كل واحد اعلم ما هي الأشياء التي تميز فيها وكيف يستفاد منه. تفسير السعدي تفسير تربوي، الشيخ السعدي رحمه الله قادر انه يؤلف له تفسير اصعب من كده، لكن ما من اهدافه انه يؤلف تفسير صعب. بعض الناس لما يجي يقرأ ويقول لك يا اخي التفسير ده قريته ما فيه اي حاجه، تفسير فاضي فاضي، انت لانك لم تفهم ما الذي يريده، ده داير يوقفك على معاني القران، ما داير يديك فوائد اضافيه، ما داير يدخل بيك في خلافات في نقاشات في حوارات، دايرك بس تعيش مع الآيات، هو في نفسه فاهم لكن تقديرا لظرفك ما داير يطول معاك وما داير يتعمق حاجات تخليك ما تقدر تفهم شيء، داير يبسط لك معاني القرآن. فده تفسير فائدته انه تفسير تربوي. تفسير ابن كثير فيه خدمات كثيرة، تتبع الآثار، يعني هو يركز على التفسير بالمأثور وما صح من التفسير بالرأي الذي هو برضو داخل في عموم المأثور، فهو يسعى أو يبحث عن الآيات، يجمع بينها، يجيب الأحاديث الواردة فيها، الآثار، فهو مخصص لهذا الشيء. تفسير أضواء البيان من التفاسير العميقة، لكنها لا تصلح إلا لطلبة العلم. ليه؟ لأنه بيدخل في تفاصيل كثيرة جدا وفي خلافات وفي نقاشات، بل يناقش كثير من أقوال المفسرين، يقول وهذه الآية يكاد المفسرون يطبقون على أنه معناها كذا، مع أنه لا، إذا جيت تجمع الآية دي مع الآية دي مع الآية دي ما حيطلع الكلام ده صح، حيطلع الأصح فيها هو كذا. فهو كتاب نافع لمن تبحر، ولذلك الدائرة الزيادات يشوف واحدة من مختصرات ابن كثير، يعني تفسير ابن كثير نفسه في شخصي ما بيتناسب مع عموم الناس، بل حتى مع المتخصصين. أخير الشخص يأخذ واحد من المختصرات، ومن أجمل المختصرات الشائعة الآن مختصر المصباح المنير. مصباح المنير فيه شغل ترتيبي جميل يتناسب مع الناس، فيه عنونة وفيه خدمة، فيه خدمات متعددة. أرى من نفسي حين أقرأ برضو يا جماعة، دايرين نأكد إنه درسنا ده في التدبر وليس في شنو في التفسير، لأنه يعني في واحد نبهني قال لي يا أستاذ يعني أنت جيت قاعد تتكلم عن التدبر وبعدين مركت الناس التفسير، التفسير دايرينه في التدبر بما يخدم المعنى بس يوصل لنا بداية المعنى. أما علم التفسير فده علم منفصل مستقل، له ناس متخصصين فيه وله كده، احنا دايرين فقط ما يفتح علينا حتى نتدبر. صراحة من الشغل يعني شفناه في الأوراد، يعني الناس عندها قدرة، الآيات واضحة بالجملة، يعني في جملتها واضحة، لكن دائرة شنو؟ دائرة الشخص الذي يأتيها بقلب ويستعين بشيء من التفاسير الميسرة. قال أرى من نفسي حين أقرأ القرآن تدبر طغيان العناية بالمعاني والفائدة العلمية أكثر من المعاني الإيمانية التي تحتاجها نفسي مباشرة، كيف أوازن بين استخراج وتدبر المعاني الإيمانية التربوية مع الفائدة العلمية المعرفية؟ رأيكم شنو في المشكلة دي؟ حقيقية ولا لا؟ حقيقية، ودي بتخلي بعض الناس، والكلام ده ركزوا فيه وافهموه كويس عشان ما تفهموه غلط. بعض الناس بيقول لك الشخص غير المتخصص في العلم الشرعي لما يقرأ القرآن الإيمانيات بتاعته بيحصل لها ارتفاع احسن من طالب العلم. السبب شنو؟ انه ذاك بيسرح وراء الفوائد، بيضيع الهدف الاساسي من القرايه. احيانا بيجي ايوه دي شاهد للقاعده النحويه الفلانيه. برضه لو جينا احنا شرحنا التدبر ده بالقواعد، قلنا قاعده كده، بتلقاه هو بيقرا ايوه وهذا شاهد للقاعده، ده مثال بينفع للقاعده الفلانيه، والمثال ده لا، ده استثناء من القاعده دي وده كده. لا، انت لما تقرا القران لنفسك فرق، دايرك تقراه كتفسير كعلم دي حاجه ثانيه، لكن حينما تقرا لنفسك حاول ان تبعد نفسك عن استخراج الفوائد العلميه التي لا تلامسك، ده له مجلس ثاني. احنا تكلمنا عن انه انت بتقرا القران قراءه ختمه، بتركز مع المعاني لكن ما بتقيف معاه كثير. ونوع ثاني من القراءه بتقرا قراءه تدبر بتحددها بالزمن. اذا انت طالب علم او عندك عنايه بالتفسير، دخل لك قراءه ثالثه اللي هي قرايه لاستخراج الفوائد العلميه، لاستخراج الامثله، لاستخراج كده للرب. ودي لا من تدخلك برنامج ثالث ما ملزم فيه انك انت تكون داير تستخرج الفوائد الايمانيه بس، لكن لو جاءت فائده ايمانيه في المجلس الثالث ما تقول لا دي فائده ايمانيه انا ما حنتبه لها، لا سجلها، لان الفوائد احيانا تهجم على الشخص دون مجهود منه. وضحت الإجابة على السؤال ولا ضيعناكم زيادة؟ وضحت؟ يعني الزول اللي عنده اهتمام بالتفسير كعلم، نقول له زيد لك قراية ثالثة، خلي لك قراية بتاعت شنو؟ ختمة، وقراية ثانية بتاعت تدبر لقلبك، وقراية ثالثة لعقلك، طلع بها شنو؟ الفوائد والربط والاستنباطات، الحاجات اللي ما بتلامسك أنت في شنو؟ في إيمانياتك. اقترح عمل جماعة جروب في الفيسبوك تطرح من خلاله تناقش أهم القضايا المعاصرة تواجه الشباب، دور التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الرأي؟ الحاجات دي ممكن تدرس وتناقش، لكن عندنا مشروع هنطرحه بكرة فخلكم جاهزين، الليلة ما كلفنا بواجب عشان تجونا جاهزين في مشروع لأن نطرحه بكرة، وحنطلب منكم هل ممكن يقوم ولا لا، فده خلوه لبكرة. لكن صراحة جروب وكذا لازلنا نحن في السودان ولله الحمد ما محتكين بالتقنية الاجتماعية كثير، عندنا من الحياة الاجتماعية الحقيقية البرة اللي بكفينا بزيد، فما محتاجين لجروبات، ما محتاجين لكذا، لأن الأشياء دي حقيقة ما فيها تواصل حقيقي، وفي نفس الوقت الناس يعني بتشغلون عن حاجات تانية. ذكرونا بكرة، بس أرجو واحد منكم يذكرنا بموضوع، بس اكتب لي ورقة يكتب فيها الجرائد، بس في الجرائد حيكون في كلام بكرة ما داير يكون خارج الدرس، هل البكاء يجب أن يكون صورة من الصور الناتجة من التدبر؟ وإن لم يستطع البكاء لما استطع البكاء فهل أتباكى؟ دي واحدة من النتائج والثمرات لكن غير لازمة. ما معناه أنا ما بكيت معناه ما تدبرت، لا، قد يكون حصل التدبر، وفي ناس قد يحصل له تدبر بعدين يجي الآية دي حركت شي في قلبه، يجي بعدين يصلي بها في الليل مثلا، أو يصلي بها براو في البيت، أو يقرأ براو في البيت، ويفتح لنفسه المجال في البكاء. فالبكاء ليس شرطا إنه والله لو ما وجدت بكاء معناه ما حصل تدبر، لا، ممكن يحصل التدبر ولا تأتي الدمعة أو لا تأتي في وقتها، بس لو شعرت إنه فيها أثرت فيك لحاجة معينة حاول كررها تاني وكررها وانت في فترة فراغ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السودان.